لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. أبرك قداسة البابا فرانسيس إلى رئيس أساقفة ساو باولو في البرازيل الكاردينال أوديلو بيدرو شيرر، معسيا بوفاة الكاردينال كلاوديو هوماس رئيس أساقفة ساو باولو شرفا، وذلك يوم الاثنين 4 من تموز يوليو 2022. وقد عبر الأب الأقدس عن حزنه العميق وأشار إلى السنوات الطويلة لخدمته المتفانية للكنيسة ترشده دائما قيم الإنجيل، وذلك في مختلف المهام الرعوية التي أوكلت إليه سواء في البرازيل أم في الكوريا الرومانية. وسلط الضوء على التزامه خلال السنوات الأخيرة من أجل الكنيسة في الأمازون. وقال البابا فرانسيس: أتذكر دائما الكلمات التي قالها لي في 13 من آذار مارس عام 2013 حين طلب مني ألا أنسى الفقراء. الكاردينال كلاوديو هوماس رئيس أساقفة ساو باولو شرفا في البرازيل والعميد الفخري لمجمع الإكليروس من رهبنة الإخوة الأصاغر من مواليد مونتينيغرو في البرازيل في 8 من آب أغسطس عام 1934، نال السيامة الكهنوتية في ديفينوبوليس في 3 من آب أغسطس 1958، درس الفلسفة في روما بين عامي 1959 و1963، وفي 22 من آذار مارس عام 1975 عين أسقفا معاونا في أبرشية سانتو أندري، وفي 25 من أيار مايو من العام نفسه نال السيامة الأسقفية في كاتدرائية بورتو أليغري. أصبح أسقف سانتو أندري في 29 من كانون الأول ديسمبر 1975. وخلال السنوات 21 التي قضاها في أبرشية سانتو أندري تميز أيضا بدفاعه عن العمال. في 29 من أيار مايو عام 1996 عين رئيس أساقفة فورتاليتسا، وخلال العامين اللذين قضاهما في هذه الأبرشية كان أيضا المسؤول عن العائلة والثقافة في مجلس أساقفة البرازيل. كان من بين منظمي اللقاء العالمي الثاني للعائلات الذي عقد في ريو دي جانيرو في البرازيل في العام 1997. في 15 من نيسان أبريل عام 1998 عينه البابا يوحنا بولس الثاني رئيس أساقفة ساو باولو، حيث أعطى دفعا لرعوية الدعوات وتنشئة الكهنة والبشارة. في 31 من تشرين الأول أكتوبر عام 2006 عينه البابا بنديكتوس 16 عميد مجمع الإكليروس، وأصبح العميد الفخري لهذا المجمع في 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2010. وفي العام 2007 شارك في المؤتمر العام الخامس لمجلس أساقفة أمريكا اللاتينية الذي عقد في أباريسيدا في البرازيل. في 8 من أذار مارس عام 2018 عينه الباب فرانسيس عضوا في مجلس ما قبل السينودوس الذي تعاون مع الأمانة العامة في التحضير للجمعية الخاصة لسينودوس الأساقفة من أجل منطقة الأمازون التي عقدت في الفاتيكان في 21 أكتوبر عام 2019 حول موضوع الأمازون دروب جديدة للكنيسة ومن أجل إيكولوجيا متكاملة، كما وعين قداسة الباب فرانسيس الكاردينال هوماس مقررا عاما لهذا السينودوس. في 29 من حزيران يونيو عام 2020 انتخب رئيس المجلس الكنسي لمنطقة الأمازون. عينه الباب يوحنا بولس الثاني كاردينالا في كونسيستوار 21 من شباط فبراير من العام 2001. ومع وفاة الكاردينال كلاوديو هوماس رئيس أساقفة ساو باولو شرفا في البرازيل والعميد الفخري لمجمع الإكليروس، أصبح مجمع الكرادلة مؤلفا من 207 كرادلة، من بينهم 116 كاردينالا ناخبا. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه عند انتخاب الكاردينال خورخي ماريو بيرغوليو الباب فرانسيس حبرا أعظم في 13 من أذار مارس عام 2013 عانقه صديقه الكاردينال كلاوديو هوماس وقال له: لا تنسى الفقراء. أبرقت رئاسة مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية إلى رئيس مجلس أساقفة البرازيل المطران فالمور أوليفيرا دي أزيفيدو معزية بوفاة الكاردينال كلاوديو هوماس رئيس أساقفة ساو باولو شرفا يوم الاثنين 4 من تموز يوليو 2022. وقال مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية في برقية التعزية: إن صوت الكاردينال هوماس سيبقى دائما حيا في قلوب جميع من شاركوا تفانيه لصالح الأشد ضعفا وعوزا. وذكر مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية بأن الكاردينال هوماس ساهم في تأسيس الشبكة الكنسية لمنطقة الأمازون، وكان أيضا أول رئيس للمجلس الكنسي لمنطقة الأمازون. وختم مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية قائلا: نشكر الله على عطية حياة وخدمة الكاردينال كلاوديو هوماس لكنيستنا. كان رجل السلام ومدافعا عن العدالة ومعززا للدعوات والحياة الرعوية قريبا من شعب الله. هذا وصدر بيان عن الشبكة الكنسية لمنطقة الأمازون والمجلس الكنسي لمنطقة الأمازون إثر وفاة الكاردينال كلاوديو هوماس، سلط الضوء على خياره التفضيلي لمنطقة الأمازون وسكانها الأصليين. ومما جاء في نص البيان: لقد شجعنا على أن نكون كنيسة في انطلاق.
بدأ اليوم الثلاثاء 5 من تموز يوليو أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين زيارته إلى جنوب السودان، وذلك عقب انتهاء زيارته جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي تصريحات إلى وسائل الإعلام الفاتيكانية أكد أمين السر توجهه إلى جوبا تحفزه خبرته في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأعرب عن الرجاء في المساعدة على بلوغ سلام دائم. ووصف الكاردينال بارولين زيارته جمهورية الكونغو بحدث جميل ومكثف وإيجابي، وأضاف أن الانطباعات الأولى تؤكد أن الزيارة كانت مفيدة لحمل حضور البابا فرانسيس ومحبته إزاء الشعب والكنيسة اللذان انتظراه برجاء كبير. ثم أعرب عن الرجاء في أن يتكرر هذا في جنوب السودان، مشيرا إلى إدراكه أن الوضع السياسي أيضا في هذا البلد حساس جدا، وشدد بالتالي على ضرورة الاستمرار، وكما فعل الكرسي الرسولي دائما، في الإصرار من أجل السلام وأن تتوفر القدرة على المصالحة والتمكن من وصول إلى اتفاقيات لإنهاء هذه المرحلة الأليمة، يا حبذا قبل الانتخابات العامة المزمع إجراؤها العام القادم 2023. هذا وذكر الكاردينال بارولين بدعوة البابا فرانسيس في نيسان أبريل 2019 في ختام يوم الصلاة والحوار من أجل السلام القادة السياسيين في جنوب السودان إلى العمل من أجل السلام، وأكد أمين السر السير على درب البابا فرانسيس لتكرار هذه الدعوة وهذا النداء وهذه الصلاة من أجل السلام. هذا وتجر الإشارة إلى أن أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان قد غادر كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد ظهر الاثنين الرابع من تموز يوليو، وبعد أن ترأس صباحا القداس الإلهي مع جماعة الإكليريكية الكبرى للأبرشية. أما في جنوب السودان فيتضمن برنامج أمين السر لقاء رئيس الجمهورية سالفا كير ونائب الرئيس ريك ماشار، ثم لقاء أساقفة جنوب السودان. ينتظر من جهة أخرى أن يزور الكاردينال بارولين غدا الأربعاء مخيم بانتيو الذي يعيش فيه اللاجئون في ظروف صعبة، وسيترأس أمين السر هناك قداسا إلهيا، ثم سيلتقي ممثلي الأمم المتحدة ومسؤول المنطقة. وفي الخميس السابع من الشهر سيترأس أمين السر القداس الإلهي في المركز المخصص لذكرى زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق، وهو المكان الذي كان يفترض أن يترأس فيه البابا فرانسيس القداس الإلهي. كما وسيبارك الكاردينال بارولين الحجر الأول للسفارة الرسولية الجديدة في جوبا، وسيلتقي الإكليروس والرهبان والراهبات، ثم سيختتم بزيارة المستشفى الكاثوليكي ومركز أسرتنا للأطفال، حيث يتعاون أشخاص من أديان مختلفة من أجل دمج الأطفال المصابين بإعاقات وتكوين عائلاتهم. وسيغادر أمين السر جنوب السودان مختتما زيارته بعد ظهر الجمعة الثامن من تموز يوليو.
نصب المطران باولو مارتينيلي نائبا رسوليا جديدا لجنوب شبه الجزيرة العربية، وذلك خلال القداس الاحتفالي الذي أقيم يوم السبت في الثاني من تموز عام 2022 في كاتدرائية القديس يوسف في أبوظبي، ليخلف بذلك المطران بول هندر الذي استمر في الخدمة لمدة 18 عاما. وقد تم تعيين المطران مارتينيلي الذي كان أسقفا مساعدا في ميلانو لمدة 8 سنوات في منصبه الجديد من قبل البابا فرانسيس. والنائب الرسولي الجديد هو عضو في الرهبنة الفرنسيسكانية الكابوتشية، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في اللاهوت من الجامعة الغريغوريانية الحبرية، وقد كتب عدة كتب عن الحياة الروحية. وفي كلمته الأولى من بعد التنصيب قال المطران مارتينيلي إن تعيينه كان غير متوقع وإنه يتطلع إلى خدمة الناس في هذه النيابة، وقال: بعد 8 سنوات من الخدمة في أبرشية ميلانو يدعوني الرب لأكون راعيا في منطقة لا تشبه وطني، لكنني أجدها رائعة على مستويات عدة. وأضاف: أشكر الأسقف بول هندر الفرنسيسكاني الكابوتشي على ترحيبه الصادق. واختنم هذه الفرصة للتعبير عن أعجاب العميق بالعمل الرائع والمشورة الحكيمة التي أظهرها خلال خدمته، وأتمنى وسأحاول أن أحذ حذوة عندما أضع بنفسي تحت تصرف شعب الله على هذه الأرض. تابع المطران مارتينيلي يقول: إنني أقدر كثيرا العمل المهم الذي تم القيام به في جميع الرعاية في هذه النيابة والأنشطة الرعوية، لا سيما المساهمات القيمة من قبل المدارس الكاثوليكية. إن كنائس الرعية هي نقطة التقاء مركزية لجميع الناس ولجميع المؤمنين، وخاصة للعائلات جميعا. قال المطران مارتينيلي إنه يحترم حكام وسلطات الإمارات العربية المتحدة لتعزيز روح التعايش المحترم والتسامح، وأوضح بأن القديس بولس يطلب في كتاباته أن نصلي من أجل حكامنا، وأدعو أن ينال حكام هذه البلدان الحكمة من لدن الرب ليقودوا الأمم والشعوب التي تحت رعايتهم على طريق السلام والازدهار. كما تحدث سيادته عن وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعت في أبوظبي، معربا عن رغبته في تعزيز الحوار بين الأديان، وقال: في بداية خدمتي راعيا لهذه النيابة أعرب عن رغبتي الكبيرة في رفع مستوى الحوار بين الأديان وتعزيز الأخوة العالمية وفقا لروح وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها الأبو الأقدس البابا فرانسيس والشيخ أحمد الطيب إمام الأزهر يوم الرابع من شباط فبراير 2019. تابع النائب الرسولي لجنوب شبه الجزيرة العربية: إن توقيع هذه الوثيقة المهمة هنا في أبوظبي يجعلنا جميعا مسؤولين عن رسالتها نحو السلام، حيث تدعو جميع الأديان للعمل معا من أجل الصالح العام وتعزيز النوايا الحسنة، لأن كل إنسان محبوب من الله. وأضاف المطران مارتينيلي: دعا الله جميع البشر إلى العيش معا كأخوة وأخوات، حتى لو كانوا ينتمون إلى ثقافات وشعوب وديانات مختلفة. يشار إلى أن المطران هندر، النائب الرسولي السابق لجنوب شبه الجزيرة العربية، قد كان شخصية مهمة في النمو المستمر للإيمان الكاثوليكي في النيابة التي تضم كل من الإمارات وعمان واليمن في السنوات الأخيرة، حيث قاد حوالي 2 مليون مؤمن، ونصف هذا العدد موجود في الإمارات العربية المتحدة، وينحدر الكثير منهم من الهند والفلبين.
يعد أساقفة إنجلترا وويلز الوثيقة الختامية للمسيرة السينودوسية استعدادا لسنودس الأساقفة. وحول هذه الوثيقة التي سترسل إلى روما قبل نهاية تموز يوليو الجاري، تحدث إلى وكالة تير الكاثوليكية للأنباء الأب كريستوفر توماس الأمين العام لمجلس الأساقفة، فأشار أولا إلى أن أبرشيات إنجلترا وويلز البالغ عددها 22 قد أرسلت تقارير هي ثمرة مسيرة الإصغاء إلى المؤمنين التي بدأت في تشرين الأول أكتوبر الماضي. وقد قام فريق مكلف بالتوصل إلى ملخص على الصعيد الوطني لهذه التقارير بإعداد وثيقة تم عرضها في اليوم الوطني للسينودوس، وهو اليوم المخصص للسينودوس الذي نظم في الأول من حزيران يونيو. ثم أجاب الأمين العام على سؤال حول اختلاف تعامل الأبرشيات مع موضوع السينودوس، فقال إن هناك أبرشيات قامت فقط بإجراء استطلاعات عبر الشبكة، بينما قامت أخرى بمرافقة مثل هذه الاستطلاعات بلقاءات مباشرة على صعيد الرعاية والأبرشيات. وأراد في هذا السياق التشديد على أن من شاركوا في هذه المسيرة قد أكدوا كون هذه خبرة قد أغنتهم، وأعربوا عن رغبتهم في مواصلتها. وإلى أمين السر وجه سؤال آخر حول كيفية التغير الكنيسة الكاثوليكية في إنجلترا وويلز من خلال المسيرة السينودوسية، فقال في إجابته إنه قد توفرت فرص هامة للنقاش، وتابع أنه خلال اليوم المخصص للسينودوس قال له كثيرون إن الكاثوليك يشعرون بما يلقون من تثمين ويلمسون رغبة جديدة في المشاركة من خلال التوجه إليهم بشكل مباشر وسؤالهم حول رؤيتهم لرسالة الكنيسة وما هي الأدوات الضرورية للتمكن من إعلان الإنجيل في عالم اليوم. كما وقد تلقى المجلس طلبا من جميع الأبرشيات من أجل تكوين أفضل لبلوغ شجاعة أكبر للتعريف بالفرح الذي يحمله الإنجيل إلى حياة الأشخاص. وقد برزت عبر هذه المسيرة من جهة أخرى ضرورة أن تكون الكنيسة مكان لقاء ودمج بدون استبعاد أحد. هذا وأشار الأمين العام لمجلس أساقفة إنجلترا وويلز خلال المقابلة التي أجرتها معه وكالة سير الكاثوليكية للأنباء إلى أن التقارير الصادرة عن الأبرشيات قد تحدثت عن اللغة التي تستخدمها الكنيسة، فقالت إنها غالبا ما تكون صعبة بالنسبة لمن لا يشارك بشكل يومي في الليتورجية. وتحدثت أيضا عن أهمية أن يتم التعبير عن رسالة الإنجيل بشكل أكثر سهولة. كما وتم التطرق كثيرا في هذه التقارير إلى دور المرأة، وذكرت إحدى الأبرشيات في تقريرها أن النساء يقمن بأعمال شاقة إلا أنهن مهمشات بشكل كبير. وحول تطرق الأبرشيات إلى الشباب، قال الأمين العام إن بعض الأبرشيات قد أعربت عن الرغبة في إشراك أكبر للشباب، وذلك لأنهم يبتعدون عن الكنيسة مع انتقالهم إلى الدراسة الجامعية وإنهاء الدراسة في المدارس الثانوية الكاثوليكية. كما وكشفت التقارير اهتمام الشباب بمساعدة المهمشين وأيضا بالبيئة ومساعدة العالم الثالث من خلال الهيئتين الكاثوليكيتين العاملتين في هذا المجال. أشار الأمين العام أيضا إلى أن التقارير قد كشفت شعور الشباب بالسلام والأمان في الكنيسة وبكونهم بعيدين عن ضجيج ولهاث المجتمع، يشعرون بصفاء أمام الله ما يبعدهم عن التوتر، إلا أن هناك تقارير أشارت أيضا إلى ابتعاد شباب كثيرين عن حياة الكنيسة. وتحدث الأب توماس عن طلب الشباب الكنيسة بتركيز أقل على القواعد التي تملي التصرفات وتركيز أكثر على الفصحات المتقاسمة التي يمكن فيها النمو معا في محبة الله.
على هامش اللقاء العالمي للعائلات الذي عقد في روما مختتما السنة المكرسة لعائلة فرح الحب التي أعلنها البابا فرانسيس من 19 من آذار مارس عام 2021 وحتى 26 من حزيران يونيو عام 2022، اختتمت أبرشية نينغبو في مقاطعة زيانغ في الصين القارية السنة الأبرشية المكرسة لعائلة فرح الحب في 25 من حزيران يونيو بتسليم دبلوم التنشئة حول العائلة المسيحية إلى 48 من الأزواج المسيحيين. هؤلاء الأزواج هم الآن كبذار للمجتمع، ينطلقون بمهمة نشر ما تعلموه خلال سنة من الدراسات القائمة على أساس الإيمان والزواج المسيحي، وتأمل الأبرشية أن يتمكنوا من أن ينقلوا روح وفرح العائلة المسيحية اللذين تعمقوا فيهما إلى الأزواج الآخرين من حولهم، وأن يساعدوهم على بناء أو إعادة بناء علاقات زوجية وعائلية جيدة. وفي بداية السنة كان كهنة وراهبات الأبرشية قد أعدوا دورة مكثفة مكرسة لعائلة فرح الحب لأزواج الجماعات مع تقديم الإرشاد الرسولي للبابا فرانسيس فرح الحب حول الحب في العائلة وتعميق للاهوت الجسد وصعوبات العائلة في مجتمع اليوم والاستعدادات للحياة الزوجية والتحديات داخل العائلة. كما نظموا أيضا 9 ورش عمل لتعزيز تبادل الخبرات وتقاسمها بشكل ملموس. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المرسلين اليسوعيين العظيمين الأب ميكيلي روجيري والأب أنطونيو دي ألميدا قد حملا الإنجيل إلى هذه الأرض عام 1585، ووفقا للإحصاءات المحدثة حتى شهر أيار مايو عام 2018 تضم أبرشية نينغبو أكثر من 30,000 مؤمن ونحو 30 كاهنا والعديد من الراهبات الأبرشيات و14 إكليريكيا و19 أستاذا للتعليم المسيحي. علامة نبوية تعبر عن استعداد المسيحيين لبناء جسور لإظهار وخدمة الأخوة الإنسانية. خلال زيارته الرسولية إلى المغرب في عام 2019 أشاد البابا فرانسيس بهذه الكلمات بعمل المعهد المسكوني للاهوت الموافقة في الرباط الذي يحتفل هذا العام بالذكرى 10 لتأسيسه، احتفال سينتهي في منتصف مارس عام 2023 بمنتدى علمي رفيع المستوى يشارك فيه العديد من الشركاء الجامعيين من المغرب وأفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا حول موضوع القوة والنعمة لكوننا أقلية. أنشئ هذا المعهد بمبادرة كاثوليكية وبروتستانتية، وهو المكان الوحيد لتنشئة العمال الرعويين من جميع أنحاء المغرب العربي. أصبح الموافقة رمزا للوحدة بين المؤمنين في بلد حيث الإسلام هو دين الدولة. ومن أجل احترام هذا المبدأ المنصوص عليه في المادة 3 من الدستور المغربي، يقع المقر الرئيسي للمعهد في باحة مركز لاسورس في قلب المدينة، ولا يمكن التعرف عليه إلا من خلال لوحة صغيرة، تقدير ضروري في المغرب حيث يمكن مقارنة كل علامة منظورة بالاقتناس حسب القس الكاميروني الميثودي جان كولانجا مدير المعهد. كانت هناك أسباب عديدة دفعت في عام 2012 الفرنسي سامويل أميدرو القس البروتستانتي على رأس الكنيسة الإنجيلية في المغرب ورئيس ساقفة الرباط آنذاك فانسون لانديل إلى إنشاء هذه الهيكلية الفريدة. يخبر الأب دانيال نوريسات كاهن رعية الكاتدرائية في الرباط الذي شارك أيضا في هذه المغامرة منذ البداية، وقال إن وصول العديد من الطلاب الكاثوليك والبروتستانت الذين تم قبولهم في العدد المتزايد من الجامعات في جميع أنحاء المغرب والحاجة إلى إعادة فتح دور العبادة لهم والحاجة الملحة لعاملين في رعوية الشباب لمرافقتهم وصعوبة جلب رعاة وكهنة من الخارج فضلا عن نقص وسائل كنائسنا البروتستانتية والكاثوليكية. من جميع هذه الأمور يتذكر الكاهن الفرنسي ولدت فكرة توحيد فقرنا لكي ندعو الشباب لكي يكبسوا وقتهم لخدمة كنائسهم من خلال تنشئة لاهوتية وروحية جيدة تؤدي إلى شهادات معترف بها في الخارج. يقترح معهد الموافقة شهادة في اللاهوت تمتد على مدى 4 سنوات ومعترف بها من قبل كل من الطوائف المسيحية. في الواقع يتلقى الطلاب شهاداتهم من كلية اللاهوت البروتستانتي في جامعة ستراسبورغ والمعهد الكاثوليكي في باريس حتى التنشئة تتم بطريقة مسكونية، وهذا أمر فريد من نوعه إذ يسمح لك أن تتعامل مع وقائع مختلفة تماما. ففي قارة تواجه فيها الحركة المسكونية العديد من الصعوبات، يلاحظ الأب نوريسات يشكل هذا الأمر خبرة فريدة من نوعها لمعرفة الآخر بأسلوب يذهب أبعد من القوالب النمطية وتعلم الصلاة والتأمل معا. يقدم مركز الدراسات أيضا شهادة الموافقة للحوار بين الثقافات والأديان التي تمنح بعد 4 أشهر من الدورات التي يتابعها طلاب الجامعات المسلمون. في هذه الفترة الزمنية، كما قال مدير المعهد، لا يمكن بالتأكيد معرفة كل شيء عن الإسلام، ولكن من الممكن تعلم عدد معين من الأساسيات ونكتشفها ليس بطريقة مجردة إلى حد ما كما هو الحال في أوروبا، ولكن عن طريق الانغماس اليومي. وبالإضافة إلى التعليم نفسها، هناك انغماس في رحلة دراسية صيفية يقضي خلالها الطلاب أسبوعا كاملا في عمق المغرب ويلتقون بالمسلمين في مساجدهم. بعد 10 سنوات يتطلع معهد الموافقة إلى المستقبل، درب تبرز فيها العديد من التحديات. نحن بحاجة إلى إيجاد تمويل مستدام، لأن كنائسنا المكونة أساسا من الطلاب والمهاجرين لا تملك الكثير من الموارد المالية، يلاحظ الأب نوريسات. كذلك فإن نموذجنا الاقتصادي مكلف، لأن جميع المعلمين يأتون من الخارج. يسعى المعهد تدريجيا إلى إقامة علاقات ثقة مع المؤسسات الأكاديمية والدينية المغربية من أجل تعاون أكبر في ضوء الحوار والأخوة. وبهذا المعنى قال كاهن رعية كاتدرائية الرباط: نحن سعداء بالاتفاقية التي سيتم توقيعها مع مركز دار الحديث الحسنية الذي ينشئ العلماء في المغرب. علينا أن نوسع العروض الثقافية التي تجمع بين المسيحيين واليهود والمسلمين، لأن الحوار في الرباط لا يعرف الحدود.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.